الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا قد امتن علينا بأن جعلنا من أهل دين الإسلام، وامتن علينا بإنزال كتابه العظيم، وامتن علينا ببعثة رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك علينا أن نشكر الله جل وعلا على هذه النعم بمحافظة عليها والعمل بها والتقرب لله عز وجل بالتعبد بما ورد فيها. فكتاب الله هو النجاة، وكتاب الله هو الذي يوصل إلى رضا رب العالمين، وكتاب الله نور وهدى ورحمة للمؤمنين، وكتاب الله شفاء للأبدان وشفاء للقلوب، وكتاب الله فيه الهداية للمتقين. وفضائل الكتاب كثيرة متعددة لا يحصلها إلا من قرأ هذا الكتاب واستمع إليه وتدبر ما فيه من المعاني العظيمة وعمل بما فيه. قال تعالى: كتابنا أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهكذا أيضا ما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا قد أخبر أنه أنزل على هذا النبي الكريم الكتاب والحكمة. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال تعالى: وقال تعالى في كتابه العزيز: ويعلمكم الكتاب والحكمة. فالكتاب هو القرآن العظيم، والحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الحكمة هنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فما يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة يجب علينا العمل بها، يجب علينا الرجوع إليها وتحكيمها. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي التحكيم قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله بالرد إلى القرآن العظيم، الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بالرد للسنة. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد ما في الكتاب وتوضح آيات القرآن. فكم من آية في كتاب الله لا نعرف معناها إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال نكتفي بالقرآن قلنا له: لا يمكن أن تعرف معاني القرآن إلا بمعرفة ما في السنة. مثال ذلك: أوجب الله عز وجل الزكاة في قوله: وآتوا حقه يوم حصاده. فهذه الآية توجب الزكاة في الخارج من الأرض من الزروع والحبوب والثمار، لكن لم يبين ما هو المقدار الذي يجب إخراجه، فجاءت السنة ببيان ذلك المقدار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وهكذا قد تستقل السنة بأحكام لم ترد في كتاب الله، بأحكام جديدة ليست في كتاب الله جل وعلا. ومن أمثلة ذلك ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية، فهذا لم يرد في الكتاب، وإنما جاء في السنة على سبيل الاستقلال والابتداء. ولذلك اعتنى علماء الأمة الأوائل بنقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتقربون بذلك لله عز وجل، لأن هذا من العلم الشرعي. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع. ومن هنا حرص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم على نقل السنة ونشر الأحاديث النبوية في الأمة، يتقربون بذلك لله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم بذلك، وكان يرسل أفراد الصحابة من أجل دعوة الناس إلى دين الله وتحكيم كتاب الله. ولذلك قبلت الأمة الأحاديث التي نقلها الصحابة، ثم لما جاء التابعون ساروا على نفس الطريقة، فكانوا ينقلون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وينشرونها في الأمة. وهكذا تتابع النقل ما بين جيل وآخر. وقد جعل الله عز وجل في العرب حافظة قوية تمكنوا بها من حفظ الأحاديث النبوية، وهكذا نقل من بعدهم من التابعين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحرصوا على إيصال هذه السنة للأمة. فلما جاء القرن الثاني خشي بعض أئمة الأمة من تضيع الأحاديث النبوية، فألفت المؤلفات وكتبت المدونات، ومن أوائل هذه المدونات ما كتبه بعض الصحابة في صحف مثل صحيفة، كان عبد الله بن عمرو كتبها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها صحف خاصة به يقوم بروايتها في مجالس الرواية في مجالس العلم. ثم بعد ذلك ألفت المدونات، ومن أوائل من ألف ابن جريج وجماعة. ثم بعد ذلك أتى أئمة أعلام صنفوا الأحاديث بحسب الأبواب الفقهية، وحرصوا على انتقاء هذه الأحاديث، فكان من أوائل من فعل ذلك الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما، حيث جمع الأحاديث الصحيحة التي وصلت إليهم في أبواب العلم، وقد رتبوا مؤلفاتهم ترتيبات علمية، فلذلك كان لمؤلفيهما المكانة والمنزلة، وذلك لأنها اقتصرت على رواية الصحيح من جهة، ولكونها قد اعتنت بالترتيب والتبويب، ثم جاء الله بأعلام أئمة فألفوا مؤلفات في السنة، ومن هؤلاء الإمام أبو داود سليمان ابن الأشعث السجستاني، فقد ألف كتابه السنن ورتبه على حسب الأبواب الفقهية، واعتنى بانتقاء الأحاديث، فلم يروي أبو داود في سننه عن متروك، وحرص على أن يروي في كل باب أصح ما في ذلك الباب، وإن كان في أحاديث ضعيفة لكنها قليلة. وفي الغالب أن الإمام أبا داود يبين ضعف الأحاديث الضعيفة التي يرويها. والإمام أبو داود من فقهاء الأمة كما أنه من محدثيها، ولذلك اعتنى بالتبويبات الفقهية، وابتدأ كتابه بكتاب الطهارة على طريقة الفقهاء. والإمام أبو داود ولد سنة 202 للهجرة، وتوفي سنة 275، وكانت وفاته بعد وفاة الإمام البخاري 20 سنة، وبعد وفاة الإمام مسلم 10 سنوات. وقد تتلمذ على كبار أئمة العلم، وخصوصا من أهل الحديث والفقه، ومنها من أشهر هؤلاء الإمام أحمد، فإن الإمام أبا داود اشتهر بملازمته وروايته وتعلمه للفقه على الإمام أحمد. وقد ذكر الإمام أبو داود طريقته ومنهجه في ترتيب هذا الكتاب وتأليفه في رسالة تسمى رسالة أبي داود إلى أهل مكة، بيّن فيها طريقته في تأليف السنن. فسئل عن، قال الإمام أبو داود: أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو، وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم كل ما ذكر. أما بعد، عافانا الله وإياكم عافية لا مكروه معها ولا عقاب بعدها، فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن، أهي أصح ما عرفت في الباب، ووقفت على جميع ما ذكرتم، فاعلموا أنه كذلك كله، إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين، فأحدهما أقوم إسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ، فربما كتب ذلك ولا أرى في كتابي من هذه 10 أحاديث. فبين رحمه الله أنه إنما يروي ما صح عنده، فقال: ولم أكتب في الباب إلا حديثا أو حديثين، وإن كان في الباب أحاديث صحاح فإنه يكثر، وإنما أردت قرب منفعته. ثم قال: وإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين أو 3 فإنما هو من زيادة كلام فيه. يقول بأني مرات قد أروي الحديث من وجه آخر، لكون الوجه الآخر اشتمل على زيادة ليست موجودة في الوجه الأول. قال: وربما تكون كلمة فيه كلمة زيادة على الأحاديث، وربما اختصرت الحديث الطويل، لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه ولا يفهم موضع الفقه منه، فاختصرته لذلك. وطريقة اختصار الأحاديث والاقتصار على إيراد محل الشاهد منها هي طريقة الإمام البخاري والنسائي، فهم كانوا يقطعون الأحاديث بحسب الأبواب التي يريدونها. أما الإمام مسلم فكان يريد الحديث كاملا ولا يقطع الحديث، ولذلك فالغالب في صحيح مسلم أن أطراف الخبر تكون معه، بخلاف البخاري فإنه قد يروي حديثا فيروي طرفه في مكان ويروي طرفه الآخر في مكان آخر بعيد عنه. وقال الإمام رحمه الله: وأما المراسيل، المراد بالمراسيل ما سقط بعض رواته، وبعض العلماء يقصر المرسل على ما أسقط التابعي فيه اسم الصحابي، قالوا ولكن المشهور عند الأوائل أن اسم المرسل يكون لما سقط راو منه فأكثر، سواء في وسط الإسناد أو في أوله أو في آخره. قال الإمام: وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى، كان الرجل عندهم إذا كان لا يسقط إلا الثقات قبلوا روايته. قال: فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكلم فيها، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره رضوان الله عليهم. فإذا لم يكن مسند غير المراسيل ولم يوجد المسند فالمرسل يحتج به، وليس هو مثل المتصل عند المحدثين. قال: وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء. الرواة الذين ترد روايتهم على ثلاثة أصناف: منهم من ردت روايته لسبب خاص في إحدى الروايات، فحينئذ تكون روايته في غير تلك الرواية مقبولة. مثال ذلك: قد يكون بعض الرواة إذا روى في بلده قبلت روايته لأن كتبه موجودة عنده، وإذا روى في بلد آخر لم تقبل روايته، وذلك لأنه لم تكن لديه كتبه ولم يكن ضابطا حافظا للحديث، مثل ما ذكروا في بعض الرواة. ومنهم من يكون ضعيفا في رواية عن راو واحد لكنه ثقة في رواية عن غيره، مثال ذلك سفيان بن حسين إذا روى عن الزهري لم تقبل روايته ضعيف، وإذا روى عن غيره قبلت روايته. وقد تكون الرواية ضعيفة، يكون الراوي ضعيفا عندما يروي عن غير أهل بلده، أما إذا روى عن أهل بلده فإن روايته تكون مقبولة. ومثال ذلك إسماعيل بن عياش إذا روى عن أهل بلده وهم أهل الشام قبلت روايته، وإذا روى عن غيرهم فإنه لا تقبل روايته. والنوع الثاني من الرواة الضعفاء من كان عندهم سوء في الحفظ لكنهم ليسوا بمتروكين، من مثل محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي المشهور فإنه سيء الحفظ، فهذا لا تقبل روايته إذا انفرد بها، لكن إذا وجدنا ما يعضدها من رواية أخرى فإن الحديث يرتقي ليصل درجة الحسن لغيره، ليصل درجة الحسن لغيره. والنوع الثالث المتروك، هو الذي ضعفت روايته ومثله المتهم والوضاع، فهؤلاء لا تقبل روايتهم سواء انفردوا بالرواية فيها أو وافقهم على رواية الخبر رواة أخر، فإنه لا يلتفت لهذه الرواية. قال الإمام أبو داود: وإذا كان فيه، يعني في الأحاديث التي في هذا الكتاب، حديث منكر، بينت أنه منكر وليس على نحوه في الباب غيره، فهو يقول بأن كل خبر ضعيف منكر أوردته في هذا الكتاب فإنني أتكلم عليه. ولذلك من طرائق توثيق العلماء للحديث أن يقولوا سكت عن أبو داود، فهذه يحكم بعض أهل العلم بأن هذا تحسين للخبر. قال الإمام أبو داود: وهذه الأحاديث ليس منها في كتاب ابن المبارك ولا كتاب وكيع إلا الشيء اليسير. ابن المبارك عبد الله بن المبارك من العلماء المحدثين، قد ألف مؤلفات منها كتابه في الجهاد، ووكيع ابن الجراح الرؤاسي من أئمة أهل الحديث، وقد نقل علما كثيرا وروى عنه الناس علما كثيرا، وقد ألف مؤلفات ونسخ فيها حديث وكيع. هناك من المطبوع حديث وكيع عن الأعمش، هذه نسخة مطبوعة. يقول الإمام أبو داود بأنه حرص ألا يذكر في هذا الكتاب ما في كتب ابن المبارك وما في كتب وكيع، يقول لأنها بين أيدي الناس وبالتالي لا أحتاج إلى تدوينها. قال: وعامته في كتاب هؤلاء مراسيل، يعني أن عامة ما يرويه وكيع وابن المبارك فهو من المراسيل. قال: وفي كتاب السنن من موطأ مالك بن أنس شيء صالح، وكذلك من مصنفات حماد بن سلمة وعبد الرزاق، وليس ثلث هذه الكتاب فيما أحسبه في كتب جميعهم، يعني مصنفات مالك بن أنس وحماد بن سلمة وعبد الرزاق، فإن سنن أبي داود قد انفردت بإيراد أحاديث ليست موجودة في مصنف عبد الرزاق ولا ما كتبه حماد بن سلمة. قال: وقد ألفته، يعني ألفت سننه، سنن أبي داود، نسقا على ما وقع عندي، كأنه يقول بحسب ما اجتهدت فيه من الترتيب. قال: فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس مما خرجته فاعلم أنه حديث واهن، يعني كأنه حاول أن يستقصي إلى حديث، لكن من المعلوم أن الإنسان قد يفوته شيء من العلم، ولذلك وجدنا حديث صحاح ليست في سنن أبي داود. قال: فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس مما خرجته فاعلم أنه حديث واهن، إلا أن يكون في كتابي من طريق آخر. قال: فإني لم أخرج الطرق، إني لم أستوعب، لم يكن من مقصودي أن أستوعب طريق الحديث الواحد، لأنه يكبر على المتعلم، يعني أن بعض المتعلمين قد لا يعرف الفرق بين هذه الأحاديث التي رويت بين رواة مختلفين، ومن هنا قد يكون من اختصار العلم ألا تروى الطرق في الحديث ويكتفى بطريق واحد. وهذا من ميزة سنن أبي داود. قال رحمه الله: ولا أعرف أحدا جمع على الاستقصاء غيري. كأنه ارتاح للتأليف الذي كتبه. والكتاب كما تقدم أنه ركز على مسائل الفقه، ولذلك انفرد في هذا الباب. قال: وكان الحسن بن علي الخلال قد جمع منه قدر 900 حديث. وذكر أن المبارك قال: السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 900 حديث. فقيل له: إن أبا يوسف. قال: هي 1100. قال ابن المبارك: أبو يوسف يأخذ بتلك الهنات من ها هنا وها هنا نحو الأحاديث الضعيفة. فالمؤلف حرص على أن يكون كتابه مستوعبا للمسائل الفقهية. قال: وما كان في كتابي هذا من حديث فيه وهن شديد فقد بينته وأوضحته في كتابي، ومنه ما لا يصح سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض. فكأنه يقول بأنها متفاوتة لكن بعضها أصح من بعضها الآخر، مع كونه التزم بأن لا يروي حديثا منكرا. قال: وهذا لو صنفه غيري لقلت أنا فيه أكثر. كأنه يثني على مؤلفه كتاب السنن. قال: وهو كتاب لا ترد عليك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صالح إلا هي فيه، إلا أن يكون كلام استخرج من الحديث، ولا يكاد يكون هذا. قال: ولا أعلم شيئا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموه من هذا الكتاب. ولذلك العاقل يحرص على تعلم كتاب الله عز وجل. قال: ولا يضر رجلا أن لا يكتب من العلم بعدما يكتب هذه الكتب شيئا، وإذا نظر فيه وتدبره وتفهمه حينئذ يعلم الإنسان مقداره. يعني إذا نظر في هذا الكتاب سنن أبي داود عرف القيمة والميزة لهذا الكتاب السنن. وأما هذه المسائل، مسائل الثوري ومالك والشافعي، فهذه لأحاديث أصولها، يعني أن أقوالهم التي تكلموا بها إنما تكلموا بها بسبب أحاديث. فأنا سأورد هنا الأحاديث التي استندوا عليها بدون أن أورد كلام هؤلاء الأئمة. قال: ويعجبني أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أن ما يرد عن الصحابة ينبغي أن يسجل ويكتب، وذلك لأن جماهير أهل العلم يرون أن ما ورد عن الصحابة حجة، ويستدلون عليه بعدد من النصوص، منها قول عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأثنى على الصحابة ومن المهاجرين والأنصار، ثم أثنى على من اتبعهم، ولذلك فنقل اجتهادات الصحابة ورواية هذه الاجتهادات ليس من نقل رأي مجرد، بل من أجل أن يحرك الناس للبحث في دلالة النصوص الشرعية. ومن هنا ننبه على أن العلم الصحيح هو أن يقدم الإنسان الكتاب والسنة، أما من قدم أقوال الصحابة على الكتاب والسنة فهذا ليس عنده فقه صحيح. ثم قال المؤلف: والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث. وبالتالي يقول: أنا أكتفي ب رواية هذه الكتب، قال إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس، قد لا أميز بين ما روي في هذه الكتب وما لم يروى، وبالتالي أنقل حديثا في السنن. وقد حرص الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث على جمع الأحاديث الصحيحة أو أصح ما في أبواب أهل العلم، قد رتب على وفق الترتيب الفقهي، فابتدأ هو المؤلف بكتاب الطهارة، وسنن أبي داود له مكانة عند أهل العلم وقد اشتهر بينهم وكانوا يقرؤونه في العصور الأولى. يبقى هنا أن الإمام أبا داود يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال التأكيد على هذه فإن الإمام أبا داود رحمه الله حرص على نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أن ننبه إلى أن الإنسان ينبغي به أن يقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحرص على أن ينطبع بما فيها بحيث يقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. قال وإن من الأحاديث في كتاب السنن ما ليس بمتصل، وهو مرسل مدلس، وهو إذا لم توجد الصحاح في ذلك الباب عند عامة أهل الحديث على معنى أنه متصل، وهو مثل الحسن عن جابر أو الحسن عن أبي هريرة. حسن هو البصري، حسن من هو؟ البصري، وهو من علماء السنة، توفي سنة 110، وكان يروي عن عدد من الصحابة، لكنه يروي عن كثير من الصحابة الذين لم يلقهم، يقول عن فلان من الصحابة، فهذا مرسل، مثل الحسن عن جابر والحسن عن أبي هريرة. فهذه الأحاديث مرسلة، لماذا؟ لأن الصحاب، لأن التابعي لم يلق الصحابي، فهذا مرسل. ويفرق بين المرسل والمدلس. ما هو المدلس؟ المدلس أن يروي الراوي عن شخص عاصره ولقيه أحاديث لم يسمعها منه، هذا يسمى مدلس، بخلاف المرسل فهو أن يروي حديث عن شخص لم يلقه. فالمرسل منقطع بلا إشكال، والمدلس الراوي المدلس ننظر في روايته، إن كان قد صرح بالسماع في موطن آخر قبلنا روايته، وإلا فإنه يكون من قبيل المنقطع حكما، نحتاج إلى ما يعضده ويقويه. قال رحمه الله وأما أبو إسحاق، وأبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا 4 أحاديث ليس فيها مسند واحد، ليس فيها مسند واحد. وأما ما في كتاب السنن من هذا النحو فقليل، ولعله ليس للحارث الأعور في كتاب السنن إلا حديث واحد، فإني كتبته بأخرة. حارث الأعور ضعيف، ولذلك حرص الإمام أبو داود أن يجتنب حديث الحارث. قال وربما كان في الحديث ما تثبت صحة الحديث منه، إذا كان
يخفى علي، فربما تركت الحديث إذا لم أفقهه. يقول هناك أحاديث لا أفهمها ولا أعرف المراد بها، ولذلك قد أتركها. وربما كتبته وبينت، يعني أوردت أحاديث فشرحتها وبينت المراد منها، وربما لم أقف عليه، وربما أتوقف عن مثل هذه، يعني لا أشرح ألفاظ الحديث، لأنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث، لأن ذكر عيوب الأحاديث والعلل الموجودة فيها قد يشكك بعض العامة، ولذلك اقتصر على ذكر بعض هذه العلل في مجالس خاصة. قال: وربما كان في الحديث ما تثبت به صحة الحديث إذا كان يخفى علي. ربما تركت الحديث يعني لم أذكره. ثم قال رحمه الله: وعدد كتب هذه السنن 18 جزءا مع المراسيل، منها جزء واحد المراسيل. وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من المراسيل منها ما لا يصح، يقول هناك مراسيل ضعيف، ومنها ما هو مسند من طريق آخر، وهو وبالتالي نحكم عليه بأنه صحيح متصل. قال: ولعل عدد الذي في كتابي من الأحاديث قدر 4800 حديث، هذا مقدار الأحاديث في سنن أبي داود، ونحو 600 حديث من المراسيل. قال: وربما يجيء الإسناد فيعلم من حديث غيره أنه غير متصل، ولا يثبته السامع إلا بأن يعلم الأحاديث وتكون له فيه معرفة. هذا يسمى عند أهل الحديث العلل. العلل ما يطلع عليه الإنسان إلا إذا كان عنده معرفة بعلم الحديث. قال هناك ومثل لها بأحاديث ابن جريج عندما يقول: أخبرت عن الزهري. فالذي يسمع مثل هذه الصيغة يظن أن ابن جريج قد سمعه من الزهري فيحكم عليه بأنه متصل، ومثل هذا لا يصح، لأن أصل الحديث غير متصل ولا يصح، وحديث معلول، ومثل هذا كثير. فالمقصود أن الإمام أبا داود قد ذكر منهجه في السنن. قال: وإنما لم أصنف في كتاب السنن إلا الأحكام، ولم أصنف كتب الزهد وفضائل الأعمال وغيرها. إذن اقتصر على أحاديث الأحكام وأبواب الأحكام، ولم يعتني ببقية الأبواب مثل التفسير، مثل الرقائق، مثل ونحو هذا. قال: فهذه 4800 التي ذكرها المؤلف في كتاب السنن كلها في الأحكام، كلها إيش؟ في الأحكام. فأما أحاديث كثيرة في الزهد والفضائل وغيرها فهذا لم أخرجه. ثم قال: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. إذن هذا منهج الإمام أبي داود رحمه الله في سننه، ولعلنا إن شاء الله تعالى نذكر ما يتعلق بهذه القواعد في يوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم للهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم استأذنكم يا أخواني.